هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل سماحة الشيخ بالجواب عن سؤالين. السؤال الأول تبقى من الحلقة الماضية، وهو من الأخ سليم العامري، ويدور حول الزكاة والمؤونة. والسؤال الثاني من الأخ عبد الهادي، ويدور حول الهدي في الحج، وإذا كان لا يستطيع أن يقدم الهدي ولا أن يصوم فماذا يفعل؟ الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. السؤال الأول من الأخ سليم العامري، ويقول فيه: في الزكاة هل تستثنى المؤونة من النصاب؟ وهل أن زكاة مال التجارة واجبة؟ وإذا استقرضت من المصرف الزراعي قرضا وكان الوارد قليلا بحيث يصعب علي دفع القسط، فهل تجب علي الزكاة هنا أم لا؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن المؤونة إذا كان المقصود منها مؤونة التحصيل، يعني البذار الذي صرفه في سبيل بذر الحبوب، القمح مثلا أو إلى ما هنالك، نعم، ما صرفه في سبيل تحصيل الشيء يستثنى، نعم، وهذا يقال له مؤونة التحصيل. أما مؤونة عياله ومؤونته في سنته فهذا لا يستثنى في الزكاة، مجرد أن يحصد عليه أن يؤدي الزكاة، لا ينتظر سنة من تاريخ الحصاد فإن بقي عنده شيء إلى السنة القادمة يزكي، لا لا لا، الأمر في الزكاة ليس كذلك، ليس كالخمس. نعم، مؤونة التحصيل باعتبار أن ما صرف في سبيل تحصيل هذا الشيء هو في الحقيقة لابد وأن يستثنى، باعتبار أنه لا يعد ربحا، لا يعد جنا في الحقيقة فيما يرتبط بهذا المجال، وهو عليه أن يزكي بحسب النصب الزكوية ما جناه من خلال زراعته وإلى ما هنالك. أما بالنسبة لمال التجارة، مال التجارة محل خلاف بين الفقهاء، المشهور عند الفقهاء استحباب وجوب الخمس في مال التجارة. ليش؟ لأن مال التجارة طبعا يقصد منه غير النقدين، وإلا النقدان لهما زكاة خاصة. أنا قلت لعله يستحب الخمس، أقول يستحب الزكاة في أموال التجارة، باعتبار أن بعض النصوص الشرعية دلت على هذا المعنى، وبعض الفقهاء في عصرنا الحاضر يذهبون إلى الاحتياط الوجوبي كسماحة السيد السيستاني حفظه الله بالنسبة لأموال التجارة. ونمي إلي أن بعض الفقهاء الذين طرحوا رسائلهم العملية حديثا أفتوا بوجوب الزكاة في أموال التجارة. على كل حال، البحث في أموال التجارة إن أردنا أن نأخذ رأي المشهور المعروف خصوصا بين المراجع المتأخرين هو الاستحباب، وإلا فإن بعض الفقهاء يحتاطون احتياطا وجوبيا. يعني عمليا الإنسان الذي يقلد من يقول بالاحتياط الوجوبي يستطيع أن يرجع إلى غيره، عمليا لا يجب، عمليا لا يجب دفع زكاة أموال التجارة لمن يريد أن يرجع في الاحتياطات إلى غير مرجعه الأعلم فالأعلم.
نعم، البعض يعترض على مذهب آل البيت عليهم السلام، ونحن الآن في سياق الزكاة والخمس.
نعم.
ويقول بأن التركيز في المذهب الجعفري يكون دائما على موضوع الخمس دون الزكاة، وأما المذاهب الأخرى فقد أعطت وأولت اهتماما كبيرا للزكاة،
والقرآن كذلك.
نعم، والقرآن كذلك.
نعم.
كما تفضلتم.
نعم.
فما سر هذه الظاهرة وما تفسيرها؟
يا أخي، بالنسبة للزكاة، من قال بأن مدرسة أهل البيت وشيعة أهل البيت لا يهتمون للزكاة؟ لكن هي الزكاة بطبيعتها يا أخي الفاضل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، الزكاة بطبيعتها مخصوصة بأموال معينة بطبيعتها. الزكاة الشائعة الكثيرة النفع والفائدة جدا والتي تبلغ جميع الشرائح الاجتماعية هي زكاة النقدين، الذهب والفضة، والمشهور عند كافة المسلمين أنه لا بد وأن يكون فضة وذهب مسكوكين بسكة المعاملة،
والنقدان الآن لا،
وهذا من قرض عالميا.
نعم.
فيبقى لأهل المواشي زكاة المواشي ضمن نصب معين، ولأهل الزراعة زكاة الزراعة ضمن نصب معين. أما التجارة اللي هي أم الدنيا الآن في تحصيل الأموال وتسعة أعشار الاسترباح في العالم من الصناعات والتجارات والاستيرادات والأبنية والشركات العملاقة، هذه كلها لا تشملها الزكاة عند كافة المسلمين. وهنا يبرز ليش قضية التركيز على الخمس، لأن الخمس يشمل جميع الأرباح من أي جنس من أجناس الاسترباح كانت، من زراعة أو صناعة أو تجارة أو استيراد، من أي مال كان، كل شيء تستربحه ويزيد على مؤونة سنتك ففيه الخمس. طبعا التركيز على الخمس أكثر أيضا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تعلمون، لأن الخمس في الأساس هو لبني هاشم، جعل لهم عوضا عن الزكاة التي ورد في الروايات أنها أوساخ أيدي الناس.
وهذا محل السؤال، يعني السؤال هو اختص بالخمس طائفة معينة دون فئات المجتمع الأخرى الفقيرة والمحتاجة، بمعنى أنه إذا كان هناك فقير وليس هاشميا فهذا تفوته الزكاة،
وقد البعض يقول أنه ما يتناسب كما وكيفا
مثلا
خمس كل الأرباح في العالم فقط لعائلة بني هاشم.
نعم.
هذا جوابه واضح يا أخي. هذا جوابه واضح، الأصل في الخمس هم فقراء ومساكين وأيتام بني هاشم، طبعا الأيتام الفقراء أيضا، فنعود إلى الفقراء والمساكين. فعمليا هي للمسكين والفقير من بني هاشم. المسكين والفقير من بني هاشم إذا استغنى، واضح جدا، وهذه فتاوى فقهاء مدرسة أهل البيت جميعا، أنه يرجع ما يزيد على حاجتهم إلى الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام يصرفه في جميع نوائبه بما فيهم، بما فيهم الفقراء من غير السادة.
الهاشمي نفسه تجب عليه الزكاة إذا كان
أيضا الهاشمي تجب عليه، ويجب عليه الخمس
يعني،
مو فقط الزكاة.
نعم،
الهاشمي إذا كان غنيا، والحمد لله يوجد سادة أغنياء كثير في العالم الآن.
نعم.
تجب عليهم الزكاة. في الحقيقة الاهتمام بالخمس في مدرسة أهل البيت عليهم السلام اهتمام بروح قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه، وبقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
شكرا لكم سمحت الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. وقبل أن نواصل هذه الحلقة إليكم عناوين المراسلة: البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir، ولمن يريد المتابعة عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. إذن نعود إلى السؤال المتبقي، وهو من الأخ عبد الهادي، يقول فيه: في الحج إذا كنت لا أستطيع أن أقدم الهدي ولا أستطيع أن أصوم فماذا أفعل؟ تفضل سمعت الشيخ.
الحقيقة بالنسبة للحج، في الأساس واجب على الإنسان أن يذبح في الحج كما هو واضح. إذا لم يستطع أن يذبح يصوم 3 أيام في منى و7 إذا رجعتم من الصلاية المباركة في الشهر الثاني. يعني إذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام المتبقية. إذا إنسان لا عنده أموال يشتري الهدي فلم يذبح، ولا هو يستطيع أن يصوم باعتباره ذا قرحة، هذا الإنسان ورد في فقه الحج أنه يجب عليه أن يتصدق بمقدار معين من المال أو من الطعام. بعضهم يقول طيب أنا ما عندي شيء أيضا حتى أتصدق. نقول يجب عليك أن تتصدق. إذا الآن ما عندك شيء، عندما يصبح لديك مال يجب عليك أن تتصدق
أو يستغفر. ألا يكفي الاستغفار؟
موجود أيضا في بعض الروايات أنه يستغفر، لكن الاستغفار لا يلغي الصدقة أخي. إذا الآن لا يستطيع أن يتصدق، في المستقبل استطاع أن يتصدق، فيجب عليه أن يتصدق في المستقبل.
هناك مقدار محدد؟
الآن أنا غاب عن ذهني، لكن محدد بمقدار معين.
نعم،
ما يتصدق
فلا يكفي أي مقدار،
لا يكفي مقدار أي صدقة وكيف ما كان. الاستغفار جيد على كل حال، لكن لا يلغي الصدقة.
طيب في موضوع الهدي، إذا تبرع شخص مثلا، شخص مستطيع ماليا، نعم، بهديه، فهل يجزيه ذلك أو لا؟
إذا ملكه إياه وصار ملكا له فهو قدم الهدي عن نفسه.
ما معنى
يعني هناك حالتان؟ هناك نعم. حالتان.
تفضل.
مرة هو يتبرع يذبح من أملاكه عني،
نعم،
ويبقى على ملكه ويذبحه عني هكذا، بس ينوي أنه ذبحه عني قربة إلى الله، نعم، لكن لا ينوي تمليكه لي.
نعم،
هذا لا يكفي.
هذا يحدث حتى مع المستطيع. الآن تعلمون بأن هناك مؤسسات في الحج تقوم بذبح الهدي دون أن يدري الحج.
الآن أبين المفارقة يا أخي، الآن أبين المفارقة.
تفضلوا. نعم.
هذه المؤسسات أنا أدفع لها 300 ريال سعودي 400 ريال سعودي مثلا، وأوكلها في الذبح عني.
نعم.
نفس دفع المال لهم، يعني وكلتكم في الذبح عني.
صحيح.
وإن كان طبعا طبقا لمدرسة أهل البيت وفق أهل البيت اشترت في الذبح شرائط معينة قد لا تنطبق على هذه المؤسسات. لكن على كل حال نقرب الفكرة. عموما هذا من يجي يجيب الليست وفيها اسمي ويذبح بنيتي هذا، فهذا الهدي في الحقيقة أنا دافع ثمنه 400 ريال صار ملكي.
فقد امتلكت ثمنه قبلا.
امتلكت ثمنه وملكته للشركة، والشركة ملكتني هذا الهدي في مقابله عندما تأتي نوبتي للذبح، ويذبحون هذا بنية أنه هدي.
نعم.
الآن لا، هذا الأخ يريد أن يتبرع بهدي، قال أنت ما عندك فلوس أنا أدفع. أقول هذا له صورتان، الصورة المتعارفة أنه أنا أدفع عنك، يعني أملكك الهدي أو أملكك المال ثم أشتري بها هديا من طرفك، أو أشتري الهدي من مالي ثم أملكك الهدي مباشرة وأذبحه عنك. إذا أنا وافقت على هذا المعنى فهو في الحقيقة هذه هبة قبلتها وذبح عني، يجوز ما في مشكلة.
يجوز. نعم.
مرة أخرى لا، هو بدون أن يخبرني، هذا بناء يسوي لي خير. ها؟
نعم، ولا يخبرني،
بدون أن يخبرني أصلا.
نعم.
هو يريد أني ما عندي مال أذبح هدي ومتأذي
حتى لا أحرج،
وأنا قاعد جانبا هناك ما أدري شنو القضية. هو اشترى هدي وذبح عني بدون أن يخبرني أصلا،
يعني منعا من الإحراج.
ما ملكني الهدي أبدا. نعم. هذا فيه مشكلة شرعية باعتبار أن الهدي الذي يذبحه الإنسان لابد أن يملكه الإنسان. وأنا هذا الهدي ما ملكته بمجرد نية الخير عند صديقي أو أخي، أنا لم أملك هديا.
لكن إذا أخبرني هنا
هل بعد أن فعل يصح؟
لا،
بعد أن فعل لا ينفع.
قبل أن يفعل، يعني قال لي أنت لا، يعني ليس معك مال أنا أذبح عنك،
وقبلته.
وقبلته
جيد، ما في مشكلة.
نعم.
أنا وكلته في الحقيقة في الشراء والذبح، ما في مشكلة.
نعم. أما في موضوع الصيام فواضح أن النيابة هنا يعني غير ممكنة في
مدام حيا. النيابة عن في الصوم لا تجوز عن الإنسان الحي في أي حالة من الحالات، في العبادات جميعا لا تجوز النيابة عن الحي في أي حال من الحالات إلا العبادة. نعم. الواجبة، إلا في الحج لمن ضعف ويأس أنه يستطيع أن يقوم بالحج من جهة الضعف البدني.
نعم. في موضوع الصيام كما تفضلتم، وفي الصلاة أيضا نفس الشيء، يعني من لا يستطيع أن يصلي لمرض لا يمكن أن يؤدى عنه حال حياته،
لا يمكن أن يستنيب الإنسان عن نفسه في العبادات الواجبة سوى الحج، والحج في حالة واحدة.
نعم.
إذا مرض مرضا لا يستطيع معه الحج ويأس
أنه سيشفى ليحج بعد ذلك. أما إذا مرض والله السنة ما يقدر، لكن السنة القادمة إن شاء الله يشفى ويقدر، هذا ما يجوز يحج عنه. هذه عادة تقال في إنسان شيب كبير السن، بلغ من السن مرحلة كبيرة، ومريض مرض شديد بحيث هو يعتقد أنه سيموت ولن يستطيع الذهاب إلى الحج، لا من جهة مالية بل من جهة بدنية، هنا يستطيع أن يستنيب وهو على قيد الحياة في العبادات الواجبة. غير هذه الحالة لا تصح فيها الاستنابة عن الأحياء.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.